بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعترته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وعدنا في الدرس السابق أنه نستعرض الروايات التي تتحدث في شأن المتشابهات، وهذه الروايات مجموع عدة منها في كتاب البرهان في تفسير القرآن للمرحوم السيد هاشم البحراني رحمه الله تعالى، وهناك روايات أخرى في هذا المقام نقرأها قبل أن نمر على هذا الكتاب. الروايات بعضها منقول في كتاب الكافي الشريف، وبعض الروايات تطرقت إلى موضوع المتشابهات والمحكمات بشكل استطرادي، ليس أصل الحديث في الرواية المتشابهة أو المحكمة والحديث عنها، الحديث أعم من ذلك، ولكنه بالأثناء ذكرت موضوع المتشابهات. من هذه الروايات ما جاء في كتاب الكافي الجزء الثاني صفحة 32 في هذا الباب، الحديث الأول علي بن محمد عن بعض أصحابه عن آدم بن إسحاق عن عن عبد الرزاق بن مهران عن الحسين بن ميمون عن محمد بن سالم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن أناسا تكلموا في هذا القرآن بغير علم، وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلى آخر الآيات المباركة. قال الإمام عليه السلام في هذه الرواية: فالمنسوخات من المتشابهات والمحكمات من الناسخات، إن الله عز وجل بعث نوحا إلى قومه أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، ثلاث أمور: اعبدوا الله يعني وحدوا العبادة في الله، واتقوا الله التقوى وطاعة النبي، التقوى وطاعة النبي يعني طاعة الله وطاعة النبي، اتقوا الله طاعة الله وتركوا ما حرم وطاعة النبي، وقبل ذلك توحيد العبادة، توحيد العبادة أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، ثم دعاهم إلى الله وحده وأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ثم بعث الأنبياء على ذلك إلى أن بلغوا محمدا صلى الله عليه وآله، فدعاهم إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. فكل الأنبياء عليهم السلام ورحمة الله دعوتهم في التوحيد إلى توحيد العبادة، وهذا ما عليه إجماع الإمامية قاطبة، أن الإخلال بتوحيد العبادة يوجب الخروج من الملة. والوهابية أحزاهم الله يحتجون بالكبرى وكأننا ننكر الكبرى في مقام الصغريات المتشابهة والمصادق غير الواضحة. تلاحظون كيف تارة أنت تذكر الكبرى وتحتج بها على مصداق وصغرى واضح تبعيتها للكبرى، ولا كلام في ذلك. أما أن تحتج بالعام في مقام الشبهة المصداقية فهذا مما تأباه القواعد. ففي مقام الشبهة المصداقية يحتجون بالكبرى لإثبات المصداق، مع أن هناك شبهة مصداقية. والمشكلة أن البسطاء والسطحيون والعوام هسه تلبسوا بلباس أهل العلم أو لم يتلبسوا، لا يعرفون هذه المغالطة التي طالما استخدمها الوهابية في هذا المجال ليقولوا أن كل دعاء لغير الله شرك، أن كل دعاء لغير الله شرك، ولو لم يكن ذلك الدعاء بمعنى أن المطلوب منه والمدعو مستقل، لو لم يكن في ذلك، بل ولو كان مع الإذعان من الداعي بأنه عبد محتاج، بل ولو كان في مقام الاستشفاع، يقولون توحيد العبادة أمر لا شك فيه والشرك فيها خروج من الملة، فهذا الشخص خارج من الملة كافر. يحتجون بالكبرى في أي مصداق؟ في المصداق الغير واضح أنه من مصاديق الشرك في العبادة، ويغالطون في ذلك. وهؤلاء السطحيون والبسطاء وغير المختصين يتماشون معهم ولا يعلمون أن هذه مغالطة، لا يجوز الاستناد إلى العام في مقام الشبهة المصداقية. وإلا فأصل الكبرى وهو توحيد العبادة مما لا شك في ثبوته، وأن منكره والخارج عليه منكر لما هو أصل وضروري من ضروريات الملة والدين. وهنا كما تلاحظ هذه الآية الشريفة تبين وتؤكد على أن الأنبياء بعثوا بتوحيد العبادة، ونحن مقررون بذلك. وهذه الحمد لله رب العالمين كتاب الكافي واحدة من رواياتنا تؤكد هذا المعنى، أننا أيضا نقول بأن الأنبياء بعثوا بتوحيد العبادة، لكن هذا لا يعني أنه الأنبياء لم يدعوا إلى التوحيد الآخر، التوحيد المصادق الأخرى كتوحيد الشفاعة، توحيد المحبة، توحيد الولاية وما إليها، لكن فعلا أهم ما دعا إليه الأنبياء هو التوحيد في العبادة، بأن الله هو المستحق للعبادة وحده. لكن لا يجوز الاستناد إلى هذه الكبرى في مقام الشبهة المصداقية، تحتج بالكبرى في المصادق الواضح تبعيتها لذلك العام أو لتلك الكبرى إلى آخر الرواية الشريفة التي نستفيد منها. نقول هذا من باب ذكرنا للرواية والتبرك بها. كما تلاحظون أن هناك ثلاث أمور: توحيد العبادة وتقوى الله وطاعة النبي، ثم طاعة النبي لا فقط طاعة النبي نوح. تقول الآية الشريفة في مقام آخر: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به موسى وإبراهيم وموسى وعيسى، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالمطلوب أيضا منك ما وصينا به نوحا. ماذا أوصى الله نوحا؟ أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، فيلزم طاعة النبي. إذن طاعة النبي والتأكيد على طاعة الأنبياء، ومن يقوم مقام الأنبياء قد يقول أنه الدين ليس هكذا، الدين يعني أخلاق وتوحيد، هذا كلام سطحي، ليس فقط توحيد وأخلاق، بل من أهم أركان الدين هو الالتزام بالطاعة لمن فرض الله طاعته. أساس الدين هو ذلك التوحيد، تقوى الله، الالتزام بالطاعة لمن أوجب الله طاعته. لاحظ ثم قال: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فلا بد من معيار ومحور يكون به التوحد في الدين وعدم التفرق. التوحد وعدم التفرق ليست شعارات جوفاء كما يفعلها أهلها، بل لا بد من وجود محور يرجع إليه هؤلاء لكي يجتمعوا حقا. أن أقيموا الدين، عليكم السلام ورحمة الله، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا به، ولا تتفرقوا فيه. هذه الآية من الآيات المهمة جدا، مهمة جدا، ومن جوامع الآيات بل من محكمات الآيات. شرع لكم من الدين، أي دين؟ ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، إضافة إلى أنه إحنا أيضا أوحينا إليك أشياء، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. هؤلاء سادة الأنبياء صلوات الله عليه، هذا الذي أوحاه الله ووصى به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى صلوات الله عليهم، نفسه أوصى به النبي. فما هو خلاصة الوصية؟ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. طبعا كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. إقامة الدين وعدم التفرق، وبأي شيء؟ بتوحيد العبادة، بتقوى الله، بالطاعة لمن أوجب الله وفرض الله طاعتهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله: النبي أولى، حسب الآية، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وقالها النبي أيضا ثم قال: فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. الآية أيضا تشير في آل عمران، تقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فمحور الاجتماع الذي به إقامة الدين هو الاعتصام بحبل الله. وحبل الله الذي أوجب الله على المخاطبين جميعا، والمخاطبون موجودون إلى يوم القيامة، يعني أن يعني ذلك أن الحبل موجود إلى يوم القيامة كي يتحقق الغرض من دعوة الله للجميع، ومن خطاب الله لهؤلاء بأن يعتصموا بحبله ولا يتفرقوا. إشارة إلى كبرى محكمة سابقة قالت: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. مصداق ذلك هو الاعتصام بحبل الله، فيلزم أن يكون حبل الله تعالى موجودا إلى يوم القيامة، ما بقي المخاطبين، ما بقي خطاب الله سبحانه وتعالى. وهذا الحبل، حيث قالت الآية: واعتصموا بحبل الله، فهو عاصم لأن فاقد الشيء لا يكون معطيا. تقول: اعتصموا بحبل الله، فيجب أن يكون الحبل معصوما في نفسه كي يكون عاصما لغيره. فكان الحبل معصوما، والآية مطلقة في العصمة، عصمة سرا وجهرا، ظاهرا وباطنا، سرا وإعلانا. ومعلوم أن العصمة لا ندركها، نحن ندرك العدالة الظاهرية، أما العصمة الباطنية ندركها لا ندركها. فكان هذا المعصوم المعصوم بنص الآية، بظاهر الآية، بل بما هو أقوى من ظاهر الآية الشريفة، هذا المعصوم، لكي نعين مصداقه يجب الرجوع إلى العالم بالعصمة والمعصومين، لا الرجوع إلى الظواهر، لأن الظواهر لا تتعدى الظواهر، هي ظواهر، وهذا معصوم بالإطلاق. فوجب الرجوع إلى النص لتعيين الحبل، حبل الله الذي أمرنا جميعا بالإعتصام به. فكل اجتهاد ليس فيه رجوع إلى النص في تعيين حبل الله وبيان مصداقه لا قيمة له. واضح إن شاء الله وإياك. ومن هنا فنحن مستريحون جدا، مستريحون من إسقاط تلك الاجتهادات التي تدعي أن مصداق حبل الله ما هو دون الرجوع إلى النص. نرجع إلى النص. ما هو حبل الله؟ حديث الثقلين: إني تارك فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا أبدا. حبل ممدود، ما حبل لها ممدود ما بين السماء والأرض، كتاب الله وعثرة، كتاب الله وعثرة. فحبل الله هو القرآن والعثرة. فإقامة الدين بالاعتصام بحبل الله، يعني بالقرآن والعثرة. فلا يتحقق ما وصى به الله نبيه عن جميع الأنبياء والمرسلين إلا بالاعتصام بالقرآن والعترة، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كيف؟ واعتصموا بحبل الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تتفرقوا. واضح إن شاء الله تعالى. هذا ذكرناه من باب استفادة شيء في الرواية، وفيها مطالب عديدة كثيرة. وهذه الرواية وإن كان طريقها سندي ضعيف بسبب الإرسال عن بعض أصحابه، علي بن محمد عن بعض أصحابه، عن آدم بن إسحاق، عن عبد الرزاق بن مهران، عن حسين بن ميمون، عن محمد بن سالم، ربما حتى بعض الرواة لعل فيهم ضعيف أو مجهول. عن بعض أصحابه ممكن أن نرجع إلى علي بن محمد لنرى من هم أصحابه. فإذا كانوا جميعا أصحابه ثقات، إذن نقول أنه حدث عن أصحابه الثقة هذا مشكلة إذا ولكن على أي حال متن الرواية يغني عن سندها، متن الرواية يغني عن سندها. المهم أنه كما سمعتم أنه في مطلع الرواية قالت المنسوخ من المتشابه والمحكم والناسخات هن المحكمات. إن أناس تكلموا في هذا القرآن بغير علم وذكر الإمام الآية ثم قال المنسوخات من المتشابهات والمحكمات من الناسخات. هل هنا هذه الآية الرواية في صدد القول أن المتشابه معناه المنسوخ فالمحكم هو الناسخ؟ في عبارة أخرى، هل أن هذه الرواية في مقام دعوة اختصاص المتشابه بالمنسوخ؟ أكرر سؤال مرة أخرى، هل أن هذه الرواية في مقام الدعاء وذكر أن المتشابهات مختصات بالمنسوخ؟ فما كان منسوخا فهو متشابها، وما لم يكن منسوخا فليس متشابها. جواب ذلك نفس الرواية لا تدل على ذلك بقرينة، ظاهرها لا يدل على ذلك، وإنما ذكرت مورد من موارد المتشابه أنه المنسوخ. ثانيا قرينة الأخرى قالت والمحكمات من الناسخات. الناسخ يقال عنه الناسخ بالنظر للمنسوخ، والمنسوخ معدود ومحدود، ها؟ فيلزم أن يكون الناسخ أيضا معدودا ومحدودا. والحال أنه لا ملازمة طرفينية بين الناسخ والمحكم، بحيث أن كل محكم هو لابد أن يكون ناسخا. نعم الناسخ لابد أن يكون محكما، أي نعم الناسخ لابد أن يكون محكما، لكن لا يعني أن كل محكم لابد أنه ناسخ، وإلا هذا لا يمكن الالتزام به. لماذا؟ لأن المنسوخ منسوخ والناسخ ناظر له، فإذا حصرنا المحكم بالناسخ يلزم أن تكون الآيات المحكمة قليلة ومحدودة بحدود تلك الآيات التي فقط ناظرة لأي شيء للمنسوخ فقط، مع أن المنسوخ محدود ومعدود. وعلى هذا يلزم أن يكون الناسخ الذي هو المحكم والتلازم بحسب الادعاء ولو الفرضي، يلزم أن يكون أيضا محدودا. على هذا أن المتشابه في القرآن محدود معدود جدا وهو المنسوخ، والمحكم أيضا معدود ومحدود جدا وهو الناسخ، وهذا لا يلتزم به ولا قائل به. قال به ثم دليل آخر أن هناك روايات أخرى ذكرت موارد أخرى للمتشابه والمحكم ولم تقصرها على الناسخ والمنسوخ، فلا يوجد حصر واختصاص للمتشابه بالمنسوخ، كما لا يوجد اختصاص للمحكم بالناسخ فقط، وإن كان الناسخ محكما، لكن لا يعني أن كل محكم هو ناسخ، لأن الناسخ في حيثية كونه ناسخ ناظر المن للمنسوخ، والمنسوخ محدود فيلزم أن يكون الناسخ محدود. وهذا زين، وهذا الأمر يجعلنا نقول بأنه نعم كل ناسخ محكم، لكن لا كل محكم ناسخ. ومن هنا بهذه القرينة تبين أنه ليس فقط المتشابه هو أن المتشابه ليس هو فقط المنسوخ، بل المنسوخ وغيره، نعم من موارد المتشابه المنسوخ. واضح إن شاء الله؟ هذه رواية. هل يظهر منها ما ذكره السيد الماتن الطباطبائي قدس الله نفسه، وما ذكر قال أنه لا نجد في القرآن آيات، يعني من الآيات التي لها مدلول لا يمكن التوصل إلى معناها الحقيقي ولو بتوسيط الآيات المحكمة، بل ذكر قدس سره أن الآيات المتشابهة يرجع فيها إلى المحكمات لمعرفة الأصول فيها، لأن الأصول موجودة في المحكمات، وهذه فروع، فالفروع يرجع فيها إلى الأصول، لا تستقل بتفسير الآية المتشابهة دون الرجوع إلى الآية المحكمة. هذه كانت دعوة سيد طباطبائي. أما دعوة المشهور ماذا كانت؟ لا تنسوا، قالوا أن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلمه إلا الله، وحصلوا ذلك بالله وبالمعصومين عليهم السلام. هذا في مشهور الخاص، أما مشهور العامة فحصلوه بالله سبحانه وتعالى. طبعا العلم بالتأويل محصور بالله أو بالله والراسخين في العلم، هذا مبني منهم على أن التأويل مبني على أنه من باب الآية التي لها مدلول لفظي، ونعرف المدلول فيها من ونعرف التأويل فيها من المدلول اللفظي. والسيد الماتن لا ترضي ذلك، التأويل ليس معنى مفهوما بالمدلول اللفظي للآية، شيء آخر، فهو يختلف معهم أيضا حتى في التأويل، يختلف معهم في التأويل أيضا. والحال أنهم حينما يقولون لا يعلم تأويل المتشابه إلا الله، كأن والمتشابه مما له مدلول لفظي، فمعناه حينما يذكرون ذلك معناه يعني تأويله لا يعلمه إلا الله. نقول التأويل والمعنى غيران، اثنان، ليس شيئا واحدا. التأويل لا يستفاد من الدلالة اللفظية، التأويل غير المعنى المستفاد من الدلالة اللفظية. تقول الآية قالت لا يعلم تأويله إلا الله، نقول هل هذا الضمير في تأويله راجع إلى الآيات المتشابهة؟ ماذا قالت الآية؟ وما يعلم تأويله إلا الله، ما قالت الآية وما يعلم تأويلها، واضح؟ إذن فالتأويل غير الكلام في معنى المتشابه، غير الكلام في معنى المتشابه. من هنا فهذه الآية لا دلالة فيها على حصر العلم بالمتشابه بالله وبالراسخين في العلم، لأن التأويل غير معنى المتشابه. الآية في مقام ذكر التأويل أنه منحصر بالله والراسخين في العلم، أما معنى المتشابه ماذا قالت الآية؟ نفت أو ادعت حصره بالله والراسخين؟ لا، لم تدعي ذلك. نعم، ماذا قالت؟ الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه. هذا الوصف يوحي بأنهم على الأقل يوحي بأنهم في مقام الاستفادة من معاني المتشابهات يقصرون نظرهم فقط على المتشابه، بل أكثر من الإيحاء. أما لو كان رجوعهم للمتشابه بتوسيط المحكم، ها؟ لو كان الرجوع للمتشابه بتوسيط المحكم، لاحظ معي، لم يصدق عليهم قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منهم، لأنهم إذا وسطوا المحكم لم يتبعوا المتشابه بل اتبعوا المحكم، لأنهم وسطوا المحكم في تفسير المتشابه. وهؤلاء وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون المتشابه، يتبعون المتشابه، يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، زين، فتنة الناس عن دينهم. ومعي إن شاء الله هذا البحث دقيق. ومن هنا فإرجاع المتشابه إلى المحكم، توسيط المحكم في بيان المتشابه، لم تذمه الآية، ذمته الآية؟ لا، الرجوع إلى المتشابه بالمتشابه فقط دون الرجوع إلى المحكم، هذا هو المذموم، هذا هو الذي يسبب الفتنة عن الدين. وماذا كانت نظرية السيد الماتن؟ نظريته بسره أنه لا نقول بأن الآيات المتشابهة معناها الحقيقي منحصر بالله، هذه الآية لم تدل على ذلك، هذه الآية قالت وما يعلم تأويله إلا الله، لم تقل لا يعلم تأويل الآيات المتشابهة إلا الله. معي؟ زين. ومن هنا العفو، فلا حصرة في معرفة المتشابه بالله والراسخين في العلم، هذه واحدة. والثانية أن المتشابهات ما يقوله السيد الطباطبائي أنه يمكن المعرفة لمعناها الحقيقي، لكن بتوسيط المحكم. أما المشهور قال لا طريقة للوصول إلى المتشابه إلا بالرجوع إلى المعصومية، يعني الرواية. ولماذا فقط الرواية؟ إذا كانت الرواية تبين مصداق ومراد ومعنى المتشابه فأولى من الرواية الآية أيضا تبين ذلك. لماذا نرجع إلى الرواية ولا نرجع إلى المحكم؟ لماذا نرجع إلى الرواية في مقام تفسير المتشابه ولا يجوز لنا الرجوع إلى المحكم؟ وبعيد، أقوله وبعيد جدا من مشهور الخاصة معلنة بالعامة، وبعيد جدا من مشهور الخاصة أنهم يقولون يجوز الرجوع في مقام تفسير المتشابهات إلى الرواية ولا يجوز الرجوع إلى المحكمات، بعيد جدا. ومن هنا لاحظ معي، ومن هنا سيتفق المشهور مع السيد الماتن في ماذا؟ في أنهم يوسطون المحكم أو الرواية في تفسير المتشابه. واضح؟ تقول إن حصل تفسير المتشابه بالرجوع إلى الله والراسخين في العلم، هم يدعون ذلك، لا يمكن معرفة المعنى الحقيقي. نقول هذا الكلام هذا وحده مجمل يحتاج إلى قرينة إلى بيان، فإنه من البعيد جدا أنهم يقبلون تفسير الآيات المحكمة ولا يقبلون توسيطها في فهم المتشابهات. هم حينما يقولون أن تفسير الآية المتشابهة منحصر بالله والراسخين في العلم، في أي مقام؟ في مقام القول، لاحظوا وياي، في مقام القول أن الآيات المتشابهة وحدها بما هي آيات متشابهة لا يمكن معرفة معناها الحقيقي، وهذا لا ينتهي السيد الطبري. لذا قال أن الآية المتشابهة لا يجوز الاستقلال بتفسيرها إلا بالإرجاع إلى أي شيء؟ إلى المحكم. إذن فاتفق الجميع. فإذا كان السيد الماتن في مقام تسجيل إشكال على مشهور الخاص بهذا، فهو غير مقبول هذا الإشكال منه، لاستبعادنا الشديد أن الخاصة مفسرين خاصة يقولون لا يجوز الرجوع في تفسير المتشابه إلى محكم الآيات، في الوقت الذي أجاز الرجوع في تفسير المتشابهات إلى أي شيء؟ إلى الروايات. واضح إن شاء الله تعالى. بهذه الطريقة نجمع بين ما ذهب له السيد الماتن وبين المشهور، ولعل هذا الذي ذكرناه لم يذكره مع الأسف أحد منا، زين؟ لعله لم يذكر في كلمات القول. وإذا كان السيد الطبري في مقام جعل الإشكال على مشهور الخاصة، فإشكاله مردود بهذا الذي ذكرناه، لاحظوا. وأيضا لا يحق للمشهور أن يسجل إشكالا على اليمن على السيد الطبري أيضا بالقول أنه يجوز الرجوع إلى المتشابهات، لأنه لم يجوز الرجوع إلى المتشابهات بما هي متشابهات، بل بتوثيق المحكم. فلا مجال لتسجيل الإشكال على الطرفين إلا من يسجل الإشكال منهم، هذا إشكال بحد ذاته عليه. واضح إن شاء الله تعالى؟ واضح؟ وهذا الإشكال يرد على العامة. لماذا؟ لأنهم لا يرجعون إلى الروايات، لأنهم لا يوجد لديهم راسخين في العلم بمعنى أنهم يجوز لهم الرجوع في مقام تفسير المتشابهات. واضح؟ لأن ادعوا الحصر في المتشابهات بالله، ولم يزعموا أن المتشابه نرجع في تفسيره للآية المحكمة. هذا غير بين في كلماتهم بما هم مشهور، قد يظهر من بعض الأفراد لكنه ليس لمشهور، وإحنا كلامنا وين؟ في مشهور العامة. هذا الذي ذكرناه نقاط، جملة نقاط مهمة ومهمة جدا. لاحظوا معي، هل توجد رواية؟
وهو الخاصة قدموا الروايات ما قدموا،
هذا الزعم. نعم. لا نقول أنهم قدموا الروايات إلا في شيء، أنهم لم يعرفوا المحكم الذي يجب الإرجاع له والتوثيق له في مقام تفسير المتشابه إلا أن يدعى ذلك، أو وجدوا أن الطريقة أسهل في الرجوع إلى الرواية لأنها أوضح في مقام تفسير الآية المتشابهة أكثر وضوحا من بيان المحكم الذي ترجع له هذه الآية المتشابهة. وهذا بنفسه لا يعني أنه شنو أنهم تركوا المحكمة وفي القرآن ولم يرجعوا له مطلقا. لا لا ليس كذلك. نعم ذاك منهي عنه وهذا أيضا منهي عنه. لا لا اتباع لا الاتغاء لا يعني قيد لتحريم الاتباع للمتشابه، لكن النتيجة التي تحصل نتيجة قهرية أن الذي يتبع المتشابه دون الرجوع إلى المحكم ودون الرجوع إلى الروايات دون الرجوع إلى الله وإلى الراسخين يقع في مقام فتنة الناس، يفتن الناس عن دينه، يفتن الناس عن دينه. هذه النتيجة تقع، لكن لا أنه إذا لم يفتن الناس ليس حراما عليه تفسير المتشابه دون الرجوع إلى المحكم. والذين في قلوبهم، نعم الذين في قلوبهم، لماذا؟ الأجل أن تقول في مقام الجواب لماذا؟ جواب عن سؤال لماذا أن هؤلاء يتبعون المتشابه بما هو متشابه. الآية تعرف به، تقول هؤلاء بالحقيقة يتبعون المتشابه بما هو متشابه لأجل قضية في نفوسهم، أمراض نفوسهم، زيغ قلوبهم يجعلهم يفعلون ذلك لأجل أضلال الناس عن دينهم. فلا يعني أن الحرمة موقوفة على هذا، الحرمة والنهي زين. لو قلنا بوجود الحرمة، لو قلنا بوجود الحرمة ليست مقيدة فقط في مقام الفتنة، لو قلنا بوجود الحرمة، وطبعا لسنا الآن في صدد القول بأن هناك حرمة أو ليست هناك حرمة، ولكن أن هذا الأمر أمر إرشادي إلى أن هذا الأمر الواضح في الآية، هذا المقام في الآية، هذا القدر المتيقن في الآية إرشاد إلى أن المغلون الذين في قلوبهم زيغ يتبعون المتشابهات دون الرجوع إلى المحكمات. لماذا؟ كي يضلوا الناس ويفتنوا الناس. فأيها الناس إذا أردتم الضلال عن دينكم فاتبعوا زائغي القلوب. وزيغ القلوب أمر ظاهر أو أمر باطني؟ على الأقل إذا لم تعرفوا هؤلاء الزائغون في القلوب فارجعوا إلى من نعلم أن قلبه سليم وطاهر، مو فقط قالبه، قلبه سليم وطاهر، واستكناه القلوب غير يسير علينا. استكناها القلوب وطهارة القلوب ليس أمرا سهلا ميسورا علينا. ففي الآية إشارة ضمنية إلى الرجوع إلى المعصومين الذين ثبتت عصمتهم في السر والعلن، في الظاهر والباطن. واضح إن شاء الله؟ هذه رواية قرأناها، رواية أخرى في هذا المقام في كتاب الكافي الجزء الثاني على ما أتخطر، لم أكتب الباب نسيته، الحديث 14 الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن محمد بن أورمة عن علي بن حسان عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات المحكمات هن أم الكتاب. قال الإمام الصادق ماذا قال؟ أمير المؤمنين والأئمة. شنو أمير المؤمنين والأئمة؟ أرجع قبل. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، قال أمير المؤمنين والأئمة. وأخر متشابهات، قال فلان وفلان. زين أبو جهل وصاحبه. زين فأما الذين في قلوبهم زيغ من هم؟ أصحابهم، أصحابهم وأهل ولايتهم. فمن يؤمن بولاية كل فلان وفلان، أي فلان وفلان غير من افترض الله ولايته وهم الأمير عليه السلام والأئمة، هؤلاء في قلوبهم زيغ. لاحظ قلوبهم زائغة، فلذلك اتبعوا فلان وفلان أو ما سوى أمير المؤمنين والأئمة، قلوبهم زائغة. قد يقول قائل لا بسطاء لا يعلمون جهلة طيبين خطية، هذا كلام سطحي ولا قيمة له. كتاب الله وقرآنه والأئمة يقولون في قلوبهم زيغ ولذلك اتبعوا فلان وفلان، يعني كل ما سوى أمير المؤمنين والأئمة، لأن قلوبهم زائغة. لو كانت قلوبهم طاهرة غير زائغة غير مائلة عن الحق لاتبعوا الأمير والأئمة عليهم السلام. فهناك انحراف في باطنهم، انحراف في قلوبهم، هو الذي دفعهم إلى أن يعتصموا بغير الأئمة عليهم السلام. قال فأما الذين في قلوبهم زيغ أصحابهم وأهل ولايتهم، هؤلاء شبههم، فيتبعون ما تشابه منهم. ما تشابه من الذي كانوا سوى الأئمة؟ فلان وفلان، سواء فلان وفلان المصداق الواضح أو المصاديق السيالة الجارية في كل من يدعى ولايته وقد فرض الله ولاية غيره لم يفرض ولايته. فيتبعون ما تشابه، فيتبعون، فكل من اتبع غير الأئمة فهو زائغ والقلب بعد ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل، فهم مفتونون عن دينهم، يعني ليسوا على الدين فخارجون عن الدين. واضح؟ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. قال الإمام عليه السلام أمير المؤمنين عليه السلام والأئمة. هنا قد يقال هذا لا ينسجم مع ما ذكرناه، الآيات يعني الآيات، هنا الإمام عليه السلام بحسب الرواية المنقولة بيّن مصادر. الجواب أن هذه الرواية في مقام بيان المصداق العيني الخارجي للآية وليس في مقام بيان مفهوم الآية. مفهوم الآيات كلمة له مفهومه، ولا ينافيه أن يوجد له مصداق خارجي ومصادق بحسب المفهوم. فكما يوجد في القرآن آيات محكمة والآيات حجة الله، فكذلك في الناس يوجد حجة الله وهم محكمون متقنون، ويوجد غيرهم وهم متشابهون، يعني غير متقنين ولا محكمين. والناس كل يتبع بحسب قلبه، فإن كان غير زائغ القلب يتبع المحكمين، وإن كان زائغ القلب فبطبيعته لابد أنه يتبع الزائغين والمنحرفين والمتشابهين. قل كل يعمل على شاكلته. لذلك أئمتنا سلام الله عليهم يقولون من أحبنا لا يستطيع أن يبغضنا، ومن أبغضنا لا يستطيع أن يحبنا. شيعتنا لا يزدادون رجلا ولا ينقصون رجلا، أسماءهم مكتوبة لدينا، لا يزيدون ولا ينقصون. تقول هذا استبصر، هذا هو، إذن اسمه مكتوب، ولكن جاء الوقت الذي يظهر ذلك منه، جاء الوقت الذي يظهر ذلك منه. ومن هنا فقضية الائتمام والتولي للأئمة لا كما يقوله الصفحيون أنها قضية سياسية أو فكرية وثقافية، بل هي قضية تتعلق في الصلب التكويني، في الجبلة التكوينية للإنسان. وياك، ليست قضية اعتبارية متسامحية والكل طيبون ما شاء الله كما يقول هؤلاء السطحيون والشعاراتيون الذين لا يفهمون الدين أو هم منحرفون عن الدين، بل القضية قضية تكوينية بعبارة أخرى ملكوتية، وقضية ترجع إلى الطين التي خلق الله منها هذا الإنسان. على أي حال، هنا في مقام الشرح ذكر المرحوم الشيخ محقق المولى المازندراني رحمه الله، أقرأ ما ذكره في شرحه لهذه الرواية، شرحه المعروف على الكافي، قال قوله عليه السلام في قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب فيه آيات محكمات، كما أن في الكتاب آيات محكمات معرات، بين المحكمات معرات عن احتمال الخلاف. المقصود أحكامها لفظا ومعناهن أم الكتاب وأصله يرد إليها غيرها. لاحظ هذه من الكلمات التي تصرح بأن المتشابه يرد إلى المحكم، وهذا يؤيد ما ذكرناه. إذن الأعلام أو مشهور المفسرين من الخاصة لا يقولون الباب مقفل تماما في الآيات المتشابهة لا يجوز فيها الرجوع إلا للروايات، هنا يقول الإرجاع أو إلى المحكم. إذن هو متفق مع الشيخ الماتر في هذا، واضح إن شاء الله. وأخر متشابهات محتملات، شنو المتشابهات؟ يعني محتملات لوجوه مختلفة، بعضها ظاهر وبعضها باطن وبعضها حق وبعضها باطل. لا يعرف الحق من الباطل إلا الراسخون في العلم، وأما الذين في قلوبهم زيغ وانحراف عن الحق فيتبعون ما تشابه منه ويتلقونه بوجه باطل. لأجل أي شيء؟ لابتغاء فتنة الناس عن دينهم بالتشكيك والتلبيس وابتغاء تهويله على ما يشتهونه. كذلك في هذه الأمة طائفة محكمة في الظاهر والباطن والعلم والعمل، هم بمنزلة الآيات وهم أمير المؤمنين والأئمة، وطائفة متشابهة بمنزلة الآيات المتشابهة لهم ظاهر وباطن، ظاهرهم الإسلام وباطنهم الكفر والنفاق، وهم فلان وفلان وفلان، يعني الثلاثة. وما يعلم تأويل كفرهم وفساد رأيهم وبطلان عقيدتهم إلا الله والراسخون في العلم، وهم أمير المؤمنين والأئمة من بعده ومن تبعهم ومن تبعهم تبع الأئمة أيضا، يعرفون أن هؤلاء منحرفين، أنهم كفار زنادقة، وكذلك من يتبعهم في الحال والواقع أيضا كفار من يتبعهم ويؤمن ببلاتهم أيضا هو في الواقع ونفس الأمر كافر زنديق بلا ريب. فأما الذين في قلوبهم زيغ وانحراف عن الحق إلى الباطل فيتبعون الطائفة المتشابهة لابتغاء الفتنة، يعني متاع الدنيا وابتغاء، قال يعني ابتغاء متاع الدنيا، هل تفترض لأجل الحصول على الرئاسة؟ لكن القضية ليست كذلك، لا، الانحراف تكويني جبلي أيضا، وابتغاء تأويله بعد قبائحهم. وبالجملة شبه الأئمة بالآيات المحكمات والأول والثاني والثالث بالمتشابهات، وأصحابهم بالذين في قلوبهم زيغ فيتبعون المتشابه، والله العالم. إذن في مقام بيان، يعني مقام تشبيه الواقع الخارجي بالواقع العلمي والواقع المفهومي للآيات المحكمة والآيات المتشابهة، أنه في الخارج أيضا يوجد شيء محكم ويوجد شيء متشابه. كلمات الأئمة أيضا يوجد فيها محكم وفيها متشابه، الأئمة قالوا لا تستقلوا في مقام تفسير المتشابهات بالمتشابهات وقصر النظر عليها، ارجعوا فيها علما إلى المحكمات. ومن هنا تفسير رواية أهل البيت لا يجوز لكل أحد، ليس شرعا لكل وارد، الذي يعرف المحكمات هو الذي يجوز له تفسير المتشابهات. بقية الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين. الله تعالى إليكم.